العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله الطيبين الأطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاضطراد من علامات الحقيقة، ومر أنه ربما يقال أنه كثرة الاستعمال من دون قرينة مثلا، أو هو انطباق اللفظ استعمال على مصادق وموارد كثيرة الجامع بينها، أو هو كثرة أحكام على عنوان بلحظ معنى واحد فارغ. على كل هذه المعاني متقاربة، وإن كان الأقرب هو الاستعمال في أكثر من مورد بلحظ معنى واحد من دون قرينة ومؤونة. هذا الاضطراد وإن كان بلحاظ بقية العلامات يقولون الأمر فيه أشكل من جهة للزوم التحري أن الاستعمال بكثرة أو انطباق اللفظ بما له من معنى في مصادر عديدة أو كثرة الأحكام عليه بلحاظ المعنى الواحد الفارد، هل هو مع قرينة في البين أو لا؟ والتحري عن وجود القرينة وعدم وجود القرينة يحتاج إلى تدبر، تأني، تأمل، فمن ثم يكون بمعنى أصعب من الآليات الأخرى. وعلى أي تقدير، عموما الاضطراد مفيد، ومن ثم الاستعمال المنقول في كلمات اللغويين هو بنفسه يعني مواد علمية مفيدة، وإن كانت مرسلة هي يرسل فيها، ولكن مرة أنه بتراكم القرائن والظنون وما شابه ذلك يحصل اطمئنان أو يحصل الجزم على المجرة، وبالتالي للوصول إلى بنية الظهور ومر بنا أن هذه إقرار كافة الأصوليين باعتبار الاطمئنان الحاصل من قول اللغويين دليل على أن الظن في نفسه غير المعتبر منفردا إن لم يردع عنه بنفسه بذاته يصلح أن يكون منشأ تراكمي لحصول الاطمئنان. وإذا كان المنهج هذا الصناعي المفروض مراعاته عند القائلين، من ثم يعني بعبارة أخرى مسلك الاطمئنان والتراكم هو مقارب منهج الاطمئنان الصناعي بالدقة، نوع هو منهج مقارب للانسداد. لا أقول هو انسداد يعني غير المعتبر، يعني ليس غير المعتبر، يعني ماذا؟ ظن غير المعتبر إذا تراكم، ظن غير معتبر يعني ماذا؟ ليس هناك دليل خاص على اعتباره، وليس هناك دليل خاص على عدم اعتباره بالخصوص، النهي عنه بالخصوص. فتكون الحالة في الظنون غير المعتبرة التي ارتضى الإعلام منه السيد الخوي رحمة الله عليه في قول اللغويين أو في الشهرة جابرة أو كاسرة، ويعترف أن الشهرة غير معتبرة ما في دليل على اعتبارها، لكن يقر السير الخوي انه يمكن تحصيل اطمئنان منها. فالظنون بمفردها غير معتبرة كحالة الانسداد، يعني ليس هناك دليل على اعتبارها، لكن بالتراكم يتولد ظن بدرجة قوية اللي هو الاطمئنان. ظن بدرجة قوية هو الاطمئنان ويكون معتبر. فإذا هذا ليس بممتنع أن الظن غير المعتبر، سواء خبر ضعيف غير كذا، قرائن رجالية في نفسها غير معتبرة منفردة، ليس من الممتنع ولا من المحال ولا 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 أن بالتراكم يتولد اطمئنان. وهذه هي المؤاخذة على المنهج الرجالي السيرخوي أو المنهج الاستدلال الروائي في البعد الروائي لمنهج استنباط السيرخوي رحمه الله عليه، إنما يراعي التراكم. صح الجوهري راعي، سيد محسن حكيم على منهج الجوهري راعي، كاشف اللسان مشهور يعني يراعونه، السيرخوي رحمه الله عليه يعني لم يراعي هذا الجانب، والحال انه لا بد من مراعاته سواء في القرائن الرجاليه او في طرق روايات الحديث المجره، بينما هو بنى عليه السلخوي تنظيرا في الاصول، استثنى في بحث الشهره جابره او كاسره حصول اطمئنان، واستثنى ذلك في قول اللغوي طبعا، واستثناء السيد الخوي رحمه الله عليه موافق لمشهور الاصوليين صاحب الكفايه الشيخ الانصاري والمجره. فالمقصود دي نكته جدا مهمه يا اخوان، ان المنهج الجمعي التراكمي المنظومي الفقيه اذا ما يراعي يفرط في مواد الاستدلال، سواء في الرجال في الحديث في اي شيء اخر. اي نكته مهمه وهي لازم تفت لها، ان تجميع القرائن هذا ليس امر مخير فيه الإنسان، مواد استدلال يعني لا بد أن يراعيها ويلتزم ويتقيد بها. إجمالا هذا كحالة تمام الكلام في بحث على الحقيقة، وخلاصة ما يعني استطعنا أن نفهمه كنتيجة مثمرة في بحث على الحقيقة، أنه هذه العلائم مثمرة وإن لم توصلنا إلى المعنى الحقيقي بتمام حدوده، لأنه بالتالي تشكل بنية للمعنى الاستعمالي، وربما المعنى الاستعمالي أهم في عند الفقيه الذي يريد أن يستظهر من المعنى الحقيقي. المعنى الاستعمالي يعني المعنى بما له من شواهد وقرائن وما شابه ذلك. فإذا ما قيل من أن كتب اللغة لا ثمرة فيها إلا إذا حصل اطمئنان كذا، لأنه طبعا اطمئنان لا بد منه، لكن لأنه لا يتقيدون بالمعنى الحقيقي وإنما هم وراء المعنى الاستعمالي، وهذا منهج مهم وجيد ومثمر، لأنه ليس مثمر. على أي حال، المبحث اللاحق وهو تعرض لحوالنا قدمناه سابقا، بحث الحقيقة الشرعية، يعني بعد أن بحث الأصوليون الحقيقة اللغوية يبحثون الحقيقة الشرعية. جيد، إذن الشارع ربما لا يتوافق مع اللغة في وضع الألفاظ، معنى الحقيقة الشرعية إجمالا هذا معنى أن الشارع قد يكون له اصطلاحات لا يتفق مع الحقيقة اللغوية أو قول العرفية، يعني مو من الضروري أن الشارع في استعمالاته الألفاظ يتقيد بالمعاني اللغوية، قد يستحدث معاني وبالتالي يكون له اصطلاحات، مثل بقية العلوم حتى البشرية العلوم البشرية لا تتقيد بالمعاني اللغوية، كل علم له استحداث معاني جديدة للألفاظ اصطلاحية يستعملها في ذلك العلم. هذا الشأن حتى كل علم هكذا، والشارع ليس خارج عن هذا المنوال أيضا باعتبار يمكن تكون له صراحة. هذه النقطة نفيسة مهمة، ولكن يجب أن نتنبه أن هذا ليس خاص بفقه الفروع، كما أنه الأضواء في بحث الأصول في الحقيقة الشرعية أكثر مركزة على فقه الفروع، لا، حتى بالنسبة إلى العقائد، المعارف، الأخلاق. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول رهبانية أمتي الجهاد، رهبانية أمتي المكث في المساجد. شوف، رهبانية رهبنا لكن بمعنى آخر، سولوا هذا بين الفقه الشرعي وفقه الأخلاق. فبالتالي إذن هذا المبحث غير خاص بماذا؟ غير خاص بفقه الفروع، يشمل حتى فقه العقائد، فقه الأصول، أصول العقائد. في بيوت أذن الله أن ترى، أي بيوت؟ سواء كان هذا المعنى الاصطلاحي لدى الشارع في المعارف غير بالضرورة أن يكون هو خارج عن المعنى اللغوي، ولكن المعنى العرفي لدى مثلا البيت فيه رواسب المادية، اللي يكون كائن أرضي مادي محسوس مرئي مثلا، بينما المعنى اللغوي في الأصل ربما كان أوسع، وهو أوسع. اللغة لا توضع إلى خصوص النشأة الأرضية، اللغة أوسع، وإذا كانت أوسع فالمعنى في الحقيقة في الأصل أوسع، الألفاظ موضوعة إلى أرواح المعاني، خذ الغايات واترك المبادئ. هذه نظرية قديمة في علوم اللغة، يعني اللفظ موضوع للمعنى المجرد أعم من كونه مصادقة أرضية دنيوية محسوسة أو ملكوتية أو غيرها في عوالم أخرى. تلك أيضا معاني، بالتالي ليس لها ألفاظ يعبر عنها، لها ألفاظ يعبر عنها، وهناك جامع مشترك. بغض النظر عن أن المعاني اللغوية في الأصل هي وسيعة، لو افترضنا أرضية مادية محسوسة حسية، أصالة المادة فيها أصالة الحس فيها، ولو افترضنا قول الشارع أن يستبدل لفظة البيت ببيت معنى جامع بين المعاني المعنوية مثلا والمعنى المادي، مو ضروري فقط المعنى المعنوية، المقصود به يعني ليس خصوص المعنى المادي، بيوت حتى غير المرئية ما شابه ذلك. بيت المعمور، بيت المعمور لا نراه لكن هو موجود في السماء الرابعة مثلا أو السابعة، هنا مجرد النفس بيت، القلب بيت الرحمة، بيت بأي معنى مثلا، ها استعمالات كثيرة في الشعر. فالمهم أختصر المطلب أن ولدك الشارع حتى في منظومة الأخلاق صحح كثير من الأخطاء في المعاني الأخلاقية، رواسب، نتيجة رواسب بشرية أرضية مجتمعية مادية، نزعات معينة صارت المعاني الأخلاقية مشوبة في الفضائل أو الرذائل، فجاء الشارع صحح كثير من القضايا. ليس الحكمة كذا، ليست الحذر بمعنى كذا، ليس الحزم كذا، يصحح كثير من المعاني، يحدد لها حدود، قوالب، ما شابه ذلك. فإذا كان المقصود من الحقيقة الشرعية بهالمعنى أن في تغاير، ها هذا الحكمين لا ينحصر بعلم فقه الفروع بل يشمل علم الأخلاق والآداب الشرعية والدينية ويشمل المعارف والمجرة. فإذا هذا البحث المفروض لا يكون مختصا بفقه الفروع، هذا يجب الالتفات إليه. جيد، فاستعمالات الشرع تابعة لاصطلاحاته، قد تكون مو تابعة. احنا مع هذا، احنا مع هذا ان الاصل مع اللغوي اصلا ليس في شوائب ورواسب، لكن مع اصرار جماعه من العلوم المختلفه ان لا، المعنى اللغوي هو المادي الحسي الارضي الترابي الطيني الطوبائي، ونفترض نفترض الشرع يجي يعدي ان هما في خلافا ما يذكر الاعلام هنا اللغويين بنوا على ان تغيير المعنى ولو يسيرا نقل. اذا كان هكذا وليكن، وسلمنا ان المعاني اللغويه الا ان تكون حسيه ماديه، نفترض في الشارع يجي غير في استع. اذا هذا المعنى فالحقائق الشرعية في علم الأخلاق عند الشارع، في علم العقائد، في علوم أخرى، إلى ما شاء الله. الوطن، الوطن عند الشارع معنى آخر. أنت من أهل النجف؟ يقول نعم، إذا عشت معهم كذا كذا أنت من أهل النجف، صحيح غير المعنى عند الناس كذا كذا، من هالقبيل موارد كثيرة. فالشارع له منظومة خاصة من المعاني في علم الأخلاق، في علم الآداب، في علم الحكمة، في علم المعارف، في 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 في. فالقضية ليست منحصرة بالفقه الفروع. أما في التفسير لا، أنا أتقيد بالمعنى اللغوي. من قال يا أخي؟ أنت أيضا انظر إن كان الشارع اصطلاح، ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر أن تأتوا البيوت من أبوابها. أي بيوت هذه؟ الشارع عليه استعمال آخر، استعمال آخر، اصطلاح آخر. أنا مدينة العلم علي بابا، إذا شلون يعني أمير المؤمنين هو باب؟ باب أي معنى؟ باب يعني باب مادي. رسول الله بقى مدينة مادية، مجازي. هم يقولون مجازي، الشارع مو عنده مجاز. مين يقول لك مجاز؟ مو مجاز، هي مجاز بالحرف اللغوي. نعم، مثل الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية هي مجاز لغوي وليست مجاز شرعي عند الشارع استعمال حقيقي، بالتالي هو ليس من اللغة وغير اللغة. فإذا يستعمل في معاني أخرى ليس بالمعنى. القرآن الكريم مثلا، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية أنطاكية ذلك الأوان كانت أزهر مدينة عمرانية من الطوب والطين والآجر والمجر، سماه القرآن قرية. واضرب لهم أصحاب القرية جاء المرسلون، سماه قرية. أي معنى القروية عند القرآن ماذا؟ في مواد عديدة القروية معنى عند القرآن تخلف عن القيم السماوية، دي متخلفين جهلة يعتبرهم الشهر، سماه قرية. وجاء من أقصى المدينة، مع أنها من جهة العمران المادي الطيني الطوبائي أصلا كانت قرية. شوف القرآن وين يستعمل قرية وين يستعمل مدينة، ومواد عديدة كثيرة. أم القرى، شوفين أم القرى مكة، بحاول يعني أنه تخلوا عندهم على عقيدة الشرك وما شابه ذلك، سمون كلهم قرى. وإن من قرية سمون قرية يعني شو اسمه، ولو أن أهل القرى مو مراد انه في اهل المدن استيطان، ولو ان اهل القرى اصلا المراد باهل القرى هو يعني المدن التي الحواضر التي متخلفه في قيم المبادئ السماويه، ولذلك اجهل الجاهلين هو الذي يجهل المبادئ السماويه، لانه هو اكبر حقائق. القران له منطق معين، اصطلاح معين. فإذا الحقيقة الشرعية هذه غير خاصة بفقه الفروع، تشمل كل استعمالات الشرع في كل علوم لأنها خاصة. مجاز لغوي طبعا حتى في الحقيقة الشرعية. الصلاة الآن تستخدم في المركب أول والتكبير آخر التسليم بالحاض اللغة مجاز، لكن بالحاض الشرعي ليست مجاز، استعمال حقيقي، إن هو وضع لها هذا المعنى. فهذه نقطة جدا مهمة، أن معاني الشارع الموجودة في كل العلوم الشرعية هذا الكلام يتأتى وجاري، مو خاص بفقط خصوص، لأن هو الثمرة وين؟ أنها تحمل المعنى. أمزين إذا هو الشارع اصطلاح هذا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أي بيت هذا؟ ما المراد بالبيت؟ لازم نلتفت. فعلى أي حال هذه نقاط يجب الالتفات إليها. المساجد بيوت الله، بأي معنى بيت؟ يعني ظرف، يعني مكان، وعنده مو بهالمعنى أصلا، مو بهالمعنى، ومن هذا القبيل. فالبيتية في الوحي لها معنى آخر، كذا لها معنى آخر. فالنكتة هذه لازم نلتفت لها، أن الحقيقة الشرعية هذه غير خاصة، أو قل الحقيقة الدينية أو الحقيقة الوحيانية هذه غير خاصة بخصوص فقه الفروع، لأن الثمرة غير خاصة بالفقه الفروع، هذا خطأ. الثمرة أيضا تتأتى في التفسير، تتأتى في العقائد، في الأخلاق، في من العلوم الدينية الأخرى. هذه نكتة عليها. نعم، نكتة أخرى في الحقيقة الشرعية، لماذا الإعلام إذا بحثوا الحقيقة الوضعية ثم الشرعية ثم ذهبوا للصحيح والعام كفهرس؟ فهرس، ما الترابط بين هذه الأبحاث؟ واضح الترابط، أن إذا بنيت الظهور المرتكز أو المنطلق الأول بحسب المؤونة اللغوية والعلاقة اللغوية، لكن هذه العلاقة اللغوية قد تمانعها، تزاحمها، تستبدل بعلقة من وضع الوحي، نسميها الحقيقة الوحيانية بدل الحقيقة الشرعية أو الحقيقة الشرعية. ثم هاي الحقيقة الشرعية لماذا لم يكتفي الأصوليون بالبحث فيها وبحثوا وراءها الصحيح والعام؟ لماذا بحثوا وراء الصحيح والعام؟ لأن الصحيح والعام إذا دقق ارتباط نسبة مع بحث الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، ما هو الارتباط؟ الارتباط هذا أن في الصحيح والعام الأصوليون لم يكتفوا بأصل العلقة الوضعية، بل راعوا وتفحصوا قد تكون علقة ممانعة أخرى وحيانية. اثنين، ثلاثة، هذا المعنى الوحياني الجديد يجب الغور فيه بنحو تحليل تفصيلي. ولماذا نركز على هذا المطلب؟ نركز على هذا المطلب لأنه كما مر بنا أمس أو قبل أمس، أن كثير صناعة التحليل والتركيب يرغبون عنها بذريعة الخوف من الاستحسان والاستذواق والهلوسة وما شابه ذلك. نعم، إذا بحث الأصوليون في جو عام أصولي، بحث في جو فقهاء، بحث صناعيا تحليلي يدخل فيه، ما دخلوا فيه هو لا يحاول أن يفتح باب للتحليل والتفصيل، خشية ماذا؟ أنه هذا يكون استذواق استحسان ما شابه ذلك. هذا عجيب، هذا أولا تقليد وليس اجتهاد، ثانيا بأنه التحليل ما الفارق به، قام به الإعلام أو أنت قمت به إذا كان على الموازين؟ حتى لو قام به الإعلام إذا كان ليس على الموازين ثم يوافق الإنسان، وإذا كان على الموازين يمشي عليه الإنسان وإن لم يقولبه وينجزه الإعلام. فهناك مشي عجيب، يعني حتى السيد الخوي رحمة الله عليه، يعني هو الجو هذا هيمن مشي السيد الخوي رحمة الله عليه، أنه في المباحث الأصولية أساتذة السيد الخوي خاضوا فيه يخوض، بعض الفذلكات الصناعية مثلا في الفقه خلل الصلاة غيرها كذا توسعوا فيها ويتوسع السيخوي مكان لما توسعوا لا هو السيخوي يعمل صناعة التحليل والتركيب يجمد مثلا على لفظ معين مثلا سلالي أقول السيخوي دائما هكذا. فالمقصود أنه ليس المصحح للخوض في تحليل المعاني أن الأعلام خاضوا فإذا لم يخوضوا لا نخوض مو هذا مو هذا ليس ضابطا. الضابطة أن منهج التحليل صناعة التحليل في مقابل التركيب تكون على موازين وعلى ضوابط أنجزها الأعلام فبها لم ينجزها فبها وحتى لو أنجزوها وكانت على غير موازين واحد يسجل مؤاخذة مثلا. فإذا المنهج هو أنت كيف هو لأنهم خاضوا نخوض لم يخوضوا لم لا نخوض لأنه خوف من الاستحسان والذوق. الاستحسان والذوق هذا مو صحيح لكن خوف أصلا إذا بناء الفقيه ما يعمل يعني ما لا يتحرك ويبحث ويستقصي بفهمه عن الموازين التحليلية ما الفرق بين الفقيه والراوي ما الفرق بين الفقيه والراوي الفقيه راوي وفقيه بينما الراوي فقط راوي ليس الفقيه يعمل فهما والفهم عبارة عن مستكشف استكشاف الاستنباط استكشاف عن استكشاف الأدلة والموازين على كل فائدة دي نكتة لما إذا أثار ندقق هنا لما أثار الأعلام بعد المعنى اللغوي وبعد المعنى الوحياني الشرعي أثاروا الصحيح والعام يعني يقول لك لا يكفي أيها الباحث أيها المستنبط لا يكفي أن تعين أصل المعنى لغة انظر ربما أصل معي وحياني في البين هذه المرحلة الثانية أيضا لا يكفي عين واذهب غوص تفصيلا في تفاصيل المعنى تفاصيل المعنى كان صحيح جامع صحيح جامع عام المركب كم جزء طبقات مراتب الصحيح طبقات مراتب الفاسد الثمرة بين الصحيح والفاسد معنى الصحيح في المعاملات يختلف عن معنى الصحيح في العبادات الصحة قد تكون مركبة وقد تكون الصحة والفساد بسيطة معنى بسيط وفعل لا وتفعل شوف التفاصيل عندما غاص الأعلام غوصا تحليليا تفصيليا في المعاني هذه إذا الخطوات الثلاث يجب أن يراعيها المستنبط في مراحل الاستنباط والفقه في كل موارد كل أبواب حتى المتكلم يجب أن يراعيها الباحث في الأخلاق يجب أن يراعيها هذه الضوابط الأصولية كما مر بنا الآن غير خاصة بالفقه الفروع تجري في التفسير تجري في وهي ليس تفسير بالرأي منطلق من بنية الظهور وتجري طبعا لا بد بموازين وتجري في علم الأخلاق وتجري في علم العقائد هم جروا يعني لا بد من منهجية التحليل تحليل مختبري علمي بعلوم عديدة بكذا فلان للمعنى الوحداني المبهم المجمل يجب أن تفصل شوف تركيبك إيه أنت انظر النقاشات الموجودة عند الأعلام ستأتينا في الصحيح والعام أنا هاي الدورة نظرة دائما فوقية في الأبحاث من خوض وننشغل في غمار التفاصيل أكثر من ما نظرة أقمار صناعية للأبحاث أن هي ثمارة أكثر فالصحيح والعام بالدقة لندقق فيه ما هو يعني نوع من الغور التفصيلي التحليلي من أين أتيتم كل مطلب مثلا تدون الشيخوي بعد كل بحث يقول نتائج البحث مثلا مو هكذا في كتاب المحاضرات أو غيره زين هاي النتائج
منين أدل يا رسولين؟
رواية رواية، آية آية؟ لا، تحليل المعاني أخذوها من الآيات الروايات، لكن ذهبوا بها إلى مختبر العقلي للتحليل. إذا دي الخطوة الثالثة لا بد منها الصحيحة يعني. ونحن مع مشهور الأصوليين أن هذا مبحث أصولي أصيل، وليس هذه من مباحث خارج عن علم الأصول، لا من مباحث أصولية مهمة. فالمقصود إذن إجمالا هاي نلتفت إليه، وضع لغوي حقيقة شرعية، ولكن لم يكتفوا. لا تقول لي ظهور إجمالي لغوي ما يفيدك، أي المستنبط روح للظهور الشرعي أيضا ما يفيدك، هذا ممكن، هذه ليس نهاية استنباط، اذهب إلى غور التحليل والتفصيل. يا أخي هذه خطوات ناموس الاستنباط، وإلا الذي لا يصنعها ليس بمجتهد، وندعى الاجتهاد يعني لم يعمل ملكة الاجتهاد في هذه المسألة أو في المسألة، صار روائيا سطحيا وليس روائي فقيه. ما في روائي فقيه وفي روائي لا، فهذه نكتة مهمة. إذن هذا التسلسل، هذا الترتب عند الأصوليين، حقيقة لغوية ثم شرعية ثم صحيح عام ثم سيأتي بعد مباحث أخرى، يعني أنه يجب يتدرج الباحث في الاجتهاد في الاستنباط خطوة خطوة، ما يكتفي بالإجمال، ما يكتفي بالإبهام، هذا مو ظهور كامل، ظهور مبهم ومتوسط وليس محل نهائية. محل نهائية ترتبط بالتحليل، مدينة المعنى تدخل فيها، ما هي شوارعها الرئيسية، أحياؤها كذا، هاي مهمة قبيل. اللغوي كأنما تاكسي يجيبك من مطار اللفظ إلى وين؟ إلى بوابة المدينة، يقول بعدين ما أدخل، ما مسموح لي أن أدخل المدينة، بعدين يأخذ تاكسي يوديك إلى بوابة إجمالية المدينة. يقول التفاصيل الأخرى يجب أن تأخذ سيارة اسمها الفهم والفقهاء، تلك تدلك على أحياء وعلى الشوارع والمجرة. هو حقيقة استنباط هذا، سواء في فقه الفروع، في التفسير، في علم التفسير، في العقائد، في علم الأخلاق، في كلها سيرة. أنا وجدت سيرة النبي خو غير أفهمها، ما علي من أصحاب السير ماذا قالوا، ما يفهمون مغزى كما يقول ما هو الصادق، ما يفهمون مغزى سيرة النبي، مغزى أفعال النبي. تجب تكون عندك قدرة تحليل، لا أن تأخذ الأمور على ظواهرها وتقول يطعون على النبي. تلتفت التحليل، شنو هي مغزى سيرة النبي؟ هي علم السيرة، يعني العلم التحليلي في كل